الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مباحثات إيرانية أممية حول آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا. اختتام قمة جدة للأمن والتنمية بالتأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن. طائرة الاحتلال الحربية تقصف بصواريخ موقعين للمقاومة الفلسطينية غرب قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية أواخر تموز بجنيف باتت يبدو غير ممكنا دون أن يوضح أسباب ذلك. وخلال اتصال هاتفي له بكبير مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، بحث بيدرسون آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا ودعم العمليات السياسية وأداء لجنة الدستور السوري. وأكد خاجي أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 وتوفير المساعدات لجميع الشعب السوري بنحو عادل ومتوازن وشفاف دون أي تمييز أو شروط سياسية مسبقة. اختتمت قمة جدة التي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون ومصر والعراق والأردن. وخلال الجلسة الافتتاحية عرب ولي العهد السعودي عن أمله بأن تؤسس القمة لما دعاه بعهد جديد من التعاون لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا. من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران، مجددا مقولاته التحريضية ضد إيران التي اتهمها بزعزعة استقرار المنطقة. بدوره أكد أمير دولة قطر ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وحل خلافات المنطقة عبر الحوار. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية اليوم ضرورة استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة في القضية وفي تغيير المناخ، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس. وأضاف السيسي خلال كلمته أن المنطقتان العربية والأفريقية تعدان إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من الآثار السلبية لتغيير المناخ. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس المصري.
وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات، وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد وأفاق تسوياتها. ويتعين في هذا السياق أن تكون لدولنا ومنطقتنا إسهاماتها الملموسة في صياغة حلول دائمة غير مرحلية لتلك التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية، وهو ما نعمل في مصر على تحقيقه انطلاقا من إيماننا بأن للجميع هوية واحدة وهي الانتماء للإنسانية. فلم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية صحابة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث أو فاقد للأمل في غد أفضل. لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة واستنفذت مواردها وثرواتها في غير محلها، وأتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها من خلال استدعاء نزعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية لا غالب فيها ولا مغلوب، وبما أدى لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، وكانت دوما خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته وفرضته وحفظته وحملت لواء نشر ثقافته، إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، بأن العالم يتسع للجميع وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر وقبوله.
سخرت الباحثة التركية خديجة جنكيز من تعهد الرئيس الأمريكي لها بالاختصاص لدماء خطيبها الصحفي السعودي جمال خاشقجي. جنكيز التي نشرت على حسابها في تويتر صورة مركبة تظهر مصافحة بايدن لبن سلمان، كتبت تقول مخاطبة بايدن: هل هذه هي المسؤولية التي تعهدت بها؟ وأضاف جنكيز أن دماء الضحية التالية لبن سلمان ستكون في يدي بايدن. كما خطبت بعض الكتاب العرب الذين هللوا لزيارة بايدن للسعودية قائلة: أعلم أنكم لستم أحرارا في الانتقاد، لكن أتركوا بعض من الاحترام لأنفسكم وسوف تحتاجونه فيما بعد. ألقت السلطات الإماراتية القبض على عضو مجلس إدارة منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن والمحامي السابق لخاشقجي عاصم غفور في مطار دبي الدولي. أعلنت ذلك المنظمة المذكورة منددة بهذا الفعل الذي اعتبرته ناشئا من دوافع سياسية، مشيرة إلى أن الاعتقال تم في غياب أي دليل وأي إجراءات قانونية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ فجر اليوم موقعا للمقاومة غرب قطاع غزة، وقصف الطيران موقعا للمقاومة قرب منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة بعشرة صواريخ على الأقل. كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت موقع الشهداء التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم صيرات وسط القطاع بثلاثة صواريخ. من جهتها قالت حركة حماس إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الذي جاء مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي الذي تلقاه الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه. اعتبر زعيم حزب النهضة الإسلامية أن بلاده تواجه وضعا مشابها لسريلانكا متوقعا حصول انفجار اجتماعي وشيك، ووصف راشد الغنوش الأجواء التي تسبق الاستفتاء الذي دعا له الرئيس قيس سعيد في 25 من تموز بأنها غير ديمقراطية، لافتا إلى أن الرئيس يركز على التغييرات السياسية بينما انزلق الاقتصاد أكثر نحو الأزمة. ولفت إلى أن خطب سعيد لا يمكن أن تترجم إلا إلى اشتباكات وفوضى واغتيالات، محذرا من أن تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة وهي في أمس الحاجة الآن إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات. كشفت أوكرانيا عن تلقيها الشحنة الأولى من منظومة القاذفات المتطورة M270، وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف وصول الدفعة الأولى من راجمات صواريخ M270 البريطانية الصنع التي نقلت بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلاده. وفي المقابل وجهت روسيا بتعزيز عمل قواتها لمنع الضربات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية في إقليم دونباس. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعالم. مباحثات إيرانية أممية حول آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا. اختتام قمة جدل الأمن والتنمية بالتأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن. طائرات الاحتلال الحربية تقصف بالصواريخ موقعين للمقاومة الفلسطينية غرب قطاع غزة. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، ولا زال الحديث عن السؤال أو التوسل السابع من الدعاء الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا زلنا في الكلمات الأولى من هذا السؤال أو من هذا التوسل، ولا زال فيه مزيد حديث لا بد من التوقف عنده، فتقديم كلمة عبدك على رسولك فيها نكتة علمية لا بد من الإشارة إليها. فتقدم رتبة العبودية على رتبة الرسالة إنما هو في حقيقة الأمر تدرج طبيعي يرتقي الإنسان من خلاله إلى المعاني التامة والكاملة الذي أرادها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة الدنيا. فرتبة العبودية بعبارة مختصرة إنما هي رتبة يرتقى إليها بعد إصلاح الذات وتطهير القلب والجوارح من أي قصور أو دنس أو عيب، وهو ما يصطلح عليه في علم الأخلاق بالتطهر من الأخلاق الرذيلة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تشييد المعاني الحق. ولا بأس أن نتوقف عند بعض فقرات أدعيتنا الشريفة، وهي تعرف بحالة النفس في مناجاة الشاكين الواردة المنقولة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ينقل لنا هذه الصور عن النفس الإنسانية: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة. ثم ماذا؟ تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. ثم ماذا؟ كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو، إلى غير ذلك من المعاني التي يعرفنا بها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وإنما هذه المعاني هي أهداف للإصلاح الذي لا بد أن يقوم به الإنسان مع نفسه وذاته. بعد أن تتم عملية الإصلاح تبدأ مرحلة أخرى، وهي مرحلة تشييد المعاني الحقة. لماذا؟ فإن العلوم الربانية والأخلاق الحميدة إنما تستقر في وجود الإنسان بعد طهارة دواخل الإنسان، ليرتقي بعدها إلى مستوى العبودية لله. وعلى الإنسان أن يؤهل نفسه وحاله ووجوده لهذا الارتقاء الذي يستشعر معه العبد حقيقة العبودية التي لا بد أن تكون له مع الله سبحانه وتعالى. إذن فتقديم كلمة عبدك ثم بعد ذلك تأتي كلمة رسولك، لأن في معنى العبودية معنى البداية التي تحتوي الكثير من المقدمات التي لا بد أن يقوم بها الإنسان لكي يؤهل إلى المرتبة الأخرى أو الأرقى التي عبرت عنها الفقرة بمرتبة الرسالة. ومن هنا نفهم لماذا قدمت هذه الكلمة على كلمة الرسالة. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يقدم على أي عمل اجتماعي يصلح به أحوال الناس ثم ليرتقي بهم إلى السير في الجادة المستقيمة التي تؤدي إلى ما يريده سبحانه وتعالى من العبد في هذه الدنيا، لابد أن يتقدم ذلك سلامة القلب وسلامة النوايا ممن يتولى هذه المسؤولية. بعض آيات الكتاب المبارك أشارت إلى هذا المعنى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هنالك مقدمات قد أتوا بها لكي يرتقون من بعد ذلك إلى مستوى الإمامة التي تهدي الآخرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، وهناك العديد من الأسئلة الشرعية التي سنجيب عليها مع فضيلة الشيخ في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من البرنامج إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل هناك إشكال في طلي السن بالذهب أو معادن أخرى؟ ويقول السؤال: ما هو الحكم في طليه بالبلاتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال المعادن لأغراض طبية وصحية حتى لو كان فيها جانب من التزيين والتجميل،
نعم،
فهو جائز، مثل طلي السن بالذهب،
نعم،
معدن طري وأيضا جميل في نفس الوقت، براق، أنه يمكن استعماله للسن واستخدامه في الأكل، وإن كان يعطي جمالية لكن مع ذلك أنه هو جائز، يجوز ذلك الشيء. وكذلك استعمال البلاتين سواء كان للسن أو في داخل الجسم، يستعملونه للعظام، لتسنيد العظام المكسورة وما شابه، فلا شك إن شاء الله جائز.
إذن استخدام الذهب أو المعادن الأخرى جائزة،
جائز لأغراض طبعا صحية وطبية.
شكرا جزيلا. هناك سؤال حول فريضة الصلاة، قول السؤال: ما هو حكم الصلاة التي إذا لم تكن القراءة فيها جهرا؟ هنا يسأل ربما عن الفرائض التي يتوجب أن تكون القراءة فيها جهرا.
الله سبحانه وتعالى يشير في القرآن الكريم إلى حالتين للقراءة في الصلاة،
نعم،
حالة التجاهر وحالة الإخفات.
بالفعل،
فالمطلوب في بعض الحالات التجاهر وفي بعض الحالات الإخفات. القرآن الكريم يأمر بذلك أن بعض الصلوات تكون جهرية، مثل صلاة الصبح، صلاة المغرب، وصلاة العشاء،
نعم،
وبعض الصلوات إخفاتية مثل صلاة الظهر وصلاة العصر. طبعا هذا بالنسبة للرجال،
نعم،
والمستحب بالنسبة للنساء الإخفات مطلقا، أنه سواء كان هناك من يستمع إليها من الأجانب، يعني أقصد من يحرم عليها، بالنسبة لغير المحارم لا ينبغي للمرأة أن تجهر بصلاتها، نعم، وقراءتها للقرآن والدعاء حتى لا يثير ذلك الطرف الآخر،
نعم.
فلو تعمد الإنسان وصلى الصلاة الجهرية إخفاتا، أو العكس، صلى الصلاة التي ينبغي الإخفات بها صلىها بشكل جهري بصوت عالي،
نعم،
أخرجت جوهر الصوت، نحن نسميها جهرية،
نعم،
لإخراج جوهر الصوت. فهنا لو تعمد ذلك فهذا مبطل للصلاة، لكن لو حصل منه سهوا،
نعم،
أو جهلا فلا بأس. لو حصل ذلك سهوا أو جهلا أو غفلة، لم يكن منتبه فارتفع صوته في الصلاة الإخفاتية، لا بأس به، وإن شاء الله صلاته صحيح.
ما هي الفرائض التي يجب على الرجل أن يقيمها بشكل أو جهرا أو بصوت جهوري؟
صلاة الصبح،
نعم،
صلاة المغرب،
نعم،
وصلاة العشاء. القراءة طبعا هي تكون جهرية فقط،
نعم،
القراءة أقصد قراءة السورة، سورة الفاتحة،
نعم،
والسورة التي بعدها تكون بشكل جهري.
الأذكار كيف؟
الأذكار الأخرى مثل التسبيحات الأربعة لا يشترط الجهر فيها، وكذلك بالنسبة لأذكار الركوع، السجود، التكبيرات التي بينها كذا، لا يجب الجهر بها.
إذا أراد الإنسان أن، يعني المكلف، أن يقيم صلاة الصبح قضاء، هنا هل يجب أيضا أن تقرأ الصلاة جهرا أو إخفاتا؟
اقضي ما فات كما فات،
نعم،
كان المفروض بنا أن نصلي صلاة الصبح جهرا، في القضاء أيضا يجب أن نصليها جهرا،
نعم،
وصلاة الظهر والعصر كان المفروض بنا أن نؤديها إخفاتا، كذلك يجب إخفات الصلاة في القضاء، فكما فاتت يجب أن نأتي بالقضاء بدلا عنها.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة، أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها، إنها هل تعتبر قراءة أم لا؟
قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم.
لا تجهر يعني لا ترفع صوتك أبدا. فعل المضارع عندما يأتي منفيا بلا يفيد الإطلاق، يعني لا تفعل ذلك أبدا.
نعم.
المقصود من صلاتك المقصود القراءة، قراءة القرآن بالصلاة.
نعم.
فأحيانا يذكر الجزء ويراد منه ماذا؟ الكل، أو يذكر الكل ويراد منه الجزء. هذا متعارف باللغة العربية. فعندما يقول لا تجهر بصلاتك، المراد لا تجهر بالقراءة في صلاتك، يعني بقراءة القرآن في صلاتك، ولا تخافت بها، يعني لا تخفي جوهر الصوت فيها. المراد لا تفعل ذلك دائما ولا تفعل هذا دائما. طيب، فالفعل هنا من خافتة وليس من الإخفاء. على كل حال، وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم.
في بعض الصلوات أو في بعض الأحيان من الصلاة نرفع الصوت، وفي بعض الأحيان نخفت الصوت. المهم هو رفع الصوت، إظهار جوهر الصوت وعدم إظهاره، لكن القراءة تبقى قراءة. قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، السورة التي بعدها، يجب أن نقوم بالقراءة في الصلاة. مجرد استحضار المعاني في الذهن هذه لا تعتبر قراءة. مجرد أن أنا أستحضر الكلمات والمعاني في ذهني من دون أن أتلفظ بها بصوت جوهري أو جهوري عالي، هذا لا يكفي، بل لابد من القراءة.
نعم.
بحسب وضعية الصلاة، يعني إذا كانت جارية بالصوت الجهوري، إذا كانت إخفاتية بالصوت الإخفاتي.
المطلوب هو الأساس في الصلاة هي القراءة، يعني
القراءة يجب أن تقرأ.
نعم، شكرا جزيلا. هناك سؤال آخر يقول: هل يجب في الصلاة وبعد الحمد، يعني تلاوة سورة الحمد أو الفاتحة، تلاوة سورة كاملة، أم يكفي تلاوة مقدار من القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم؟
يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. طبعا هذا على مبنانا نحن، مذهب أهل البيت عليهم السلام.
نعم، بالفعل.
ممكن يختلف هذا المبنى عن مباني بقية المذاهب الأخرى، المذاهب الإسلامية.
نعم.
هم يكتفون بآيات من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، لكن على رأينا في مذهب أهل البيت عليهم السلام يجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، ولا يجزي أن يقرأ جزءا من السورة أو آيات من سورة طويلة أو قصيرة، لا يوجد فرق بين الأمرين. المهم أن يأتي بسورة كاملة. الآن بعد قراءة السورة الكاملة، هل يمكن أن يضيف إلى ذلك آيات من القرآن الكريم؟ يجوز ذلك، يجوز، وإن كان مكروها، ما زاد على السورة يكره إضافة آيات أو إضافة سورة أخرى. ما عدا السور التي ترتبط ببعضها. عندنا 4 سور بالقرآن الكريم لا تكفي قراءتها بالصلاة لوحدها، بل لابد أن نقرأ 2 مثلا سورة الفيل بعدها سورة قريش مباشرة. فجعلهم كعصف مأكول إلى في قريش، لأنه هي حتى من خلال المعاني مترابطة. وهكذا هناك سورتان آخرتان أيضا يجب قراءتهما معا، لا تجزي سورة واحدة.
إذن قراءة السورة الكاملة بعد الحمد هي هو المطلوب في الصلاة.
نعم.
ولا يجوز إضافة سورة أخرى.
يجوز لكن مكروه إضافة سورة أخرى.
نعم.
أو إضافة آيات أخرى مكروه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: كنت أتلفظ كلمات الصلاة كما تعلمتها من أبوي وكما علمونا في المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلك علمت بأنني كنت أتلفظ تلك الكلمات بصورة خاطئة، فهل يجب علي إعادة الصلاة أو أن جميع الصلوات التي صليتها بتلك الكيفية تكون صحيحة؟
الصلاة التي صلاها طبقا مما تعلمها من المعلم أو من الأب أو من الأم، صلاها ولم يكن يعلم بأنها لم تكن صحيحة، فالصلاة تلك إن شاء الله مقبولة ولا يجب القضاء ولا الإعادة. لكن بما أنه علم الآن أن قراءته تلك لم تكن صحيحة، فلا بد أن يعتاد على القراءة الصحيحة.
نعم.
يتعلم القراءة الصحيحة ويعتاد عليها، لأن الإنسان ربما يمضي على الخطأ من دون أن يعود نفسه على تصحيحه. فهنا من الآن فصاعدا بعد أن علم ذلك يجب عليه أن يصحح قراءته للصلوات القادمة، والله أعلم.
أنا رأيت يعني في بعض الأماكن كالأماكن المقدسة أو في حتى بعض الفعاليات الدينية هناك حملات في الآونة الأخيرة تقوم بتصحيح القراءة لدى المكلف. هل يجب على المكلف أن يعرض قراءته على شخص خبير في هذا المجال لكي يصحح له القراءة؟
هذه عادة جيدة جدا. يعني أنا رأيت علماء كبار أصحاب فضل وعلم ومعرفة يأتون إلى المتخصصين بالقراءة واللغة وبقراءة القرآن خاصة، يأتون إليهم ويقرؤون عليهم القرآن وينظرون إلى قراءتهم أنها مطابقة صحيحة أو ليست بصحيحة. وهذا أنه لا يبعث على الخجل. الإنسان بين فترة وأخرى يذهب إلى إمام المسجد، إلى إمام الجماعة، إلى عالم دين، شخص قارئ معروف عنده معرفة بقراءة القرآن الكريم، وينظر إلى قراءته أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. فهذا عمل جيد جدا ومبارك إن شاء الله. وأنا رأيت بعض العلماء يواظب عليه بين فترة وأخرى يذهب ويتأكد من صحة قراءتي.
حياكم الله فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من مقيمي الصلاة ومن العاملين بأحكام وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. مستمعينا الكرام، شكرا على كرم المتابعة ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. يا ربي يا ربي يا ربي.
عبادتي شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسر.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا لكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط باط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل ما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربي. بعد هذا الاستعراض في الساعة 8:49 نستمع معا لبرنامج من فكر الإمام الخميني. في 9 تماما تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 9:12. أما عند 9:46 يأتيكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. في الساعة 10 تقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يبدأ في الساعة 11 ويمتد على مدى ساعة كاملة حتى 12، وقسم الأخبار وحصاد المساء. تأتيكم نساء من إيران في الساعة 12:29. بعد هذا البرنامج عند 12:44 أحلى اللغات. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية على رأس الواحدة. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها عند 1:59، وفي الساعة 12:11 يأتيكم الكتاب الصوتي. من أجل حياتك، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 12:22. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الخاصة في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن موضوع صراع النموذجين الحضاريين الإسلامي والمادي في وجهة نظر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، يذكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في إشارة إلى آية من فاتحة الكتاب يرددها المسلم في صلاته عدة مرات يوميا، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم. فهذا الصراط المستقيم أحد رأسيه هنا في هذا العالم، والرأس الآخر في ذلك الجانب من العالم. إنه مبدأ النور، والذين يدعون إلى غير هذا الطريق هم الطواغيت. وهذا النوع من الارتقاء هو تصاعد تطوري في حالة صعود المشروع الحضاري الإسلامي، ترتقي فيه الأمة باتجاه مثلها الأعلى الرباني، وتتكامل فيها الدعوة لمبادئ الإسلام. وما كان يريده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء واضحا منذ البداية بلا مواربة، وهو إقامة حكم الله في الأرض ولا يتخلى عنه قيد شعرة ولو وضع الشمس في يمينه والقمر في يساره. وإذا كان القرآن الكريم قد نزل على مراحل، فإن مما لا شك فيه أن كل آية من آياته المحكمات تفسره كله. ولهذا نفهم كيف أن حركة اتساع وتنامي الفكر الإسلامي جاءت نسيجا يتمحور في إطار الحق الإلهي، بينما جاء أي فكر آخر منقوصا. وعندما أشار الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية إلى طرفي الصراع المباشر، فإنما كان يعني هذه الحقيقة الجوهرية في كون الحق يتجلى كليا على الدوام.
أعزائنا المستمعين، يتضح لنا من هذا الكلام كيف أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه أكثر من صراط مستقيم واحد، وعد لنفسه سبلا كثيرة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العلي العظيم. والسبل كثيرة والصراط واحد، وليست الهداية المعنوية مقتصرة على حركة المؤمن الفرد فحسب، بل تتعداها في اهدنا الصراط المستقيم إلى حركة جماهيرية هي حركة الأمة. فليس الصراط خطا هندسيا عموديا، لكنه خط مركب متماوج فيه تتوتر حركة الصراع الحضاري بين التوحيد والطواغيت، وفيه تاريخ هذا الصراع كما يتضمن من الحقوق حق المسلمين في الدعوة إلى التوحيد وإقامته، وحق تطبيق أحكامه وشريعته ودولته، وحق حرياتهم بما هي كل لا يتجزأ وأساس لحرية كل المستضعفين والمظلومين في العالم، وهو ما نادى وجاهد من أجله الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتحمل الأذى والسجن والنفي.
عزيزي المستمع الكريم، من ذلك يرى الإمام الراحل طيب الله ثراه أن صلاة المسلم مثلا هي عبادة ثورية وحقيقة ثورية وموقف ثوري في اتجاه الهدف الكلي وجهاد إليه ودعوة، وكذلك تتكامل في عبادات الأمة الشاخصة إلى الهدف نفسه والمرتقية في حلقات التعبد لله وإنفاذ مشيئته في خلقه وتحقيق مشروعه. وهكذا يتطور المشروع الإسلامي ويتنامى بحركة الأمة الجماعية وبعبورها التاريخي من حلقة أدنى إلى حلقة أعلى ليعم جميع العالم، وتتحقق أهداف الاستخلاف الإلهي للإنسان على الأرض. ووفق هذه الرؤية تتوحد الدعوة والاستنهاض والثورة والدولة في مدار محوري واحد، فلا تكتفي في رأي الإمام إحداها بذاتها أبدا، وتغدو الدعوة حكما دائما والحكومة الإسلامية دائمة النمو والاتساع والتقدم.
أيها الأخوة والأخوات، أن المشروع الإسلامي الذي نهض به الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بسبب انطلاقته الإلهية يختزن في ثناياه كل مراحل الثورات بشكلها الكلاسيكي دفعة واحدة، ويختزن مبادئ بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حتى رحيله، وفي ثورة الإمام الحسين عليه السلام وجهاد الأئمة عليهم السلام، وكذلك هو في ثورة الإمام الخميني لإسقاط كل الطواغيت. فمنذ اللحظة الأولى قام قادة هذا المشروع بفعل الدعوة والتمهيد لحكم الإسلام. إنها رسالة كاملة متكاملة اطلع بها الإمام الراحل بدءا من المعارف الأصلية وصولا إلى الأحكام الفرعية العامة، فلم يترك عبادة إلا وأعاد لها روح وسياسات الإسلام وتدابيره الاجتماعية وفق ما أمر به القرآن. ولقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغث الفكر المضاد في عرين وجوده، مقدما بدائله وحلوله الإلهية.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وضارب، علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وضارب، علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب،
من هدى حصن خيبر غير مولاي
علي علي،
من بعثر الأحزاب غير مولاي.